دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتي في رحاب الأزهر. وبعد أن وضعت سفينة النجاة مراسيها عند الجامع الأزهر الشريف، لابد وأن نكمل مع حضراتكم ما بدأناه في حلقات سابقة حول تاريخ هذا الجامع الشريف العريق الذي امتدت جذوره في أعماق التاريخ قبل ألف سنة وما يزيد، حوالي 1028 سنة أو 1030 سنة عمر الجامع الأزهر، هذا العمر المشرف. وحقيقة الحلقة الماضية حدثتكم عن حاجة جديدة، وهي نظام التعليم في الأزهر منذ بدأ وحتى قبل عصر النهضة، وحدثتكم عن الحلقات، نظام الحلقات، حتى أن أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله وصف هذه الحلقات، قال: ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات السماء منورة، حتى وجدنا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرة. في حقيقة بقى أريد أن أقررها في هذه الحلقة إن شاء الله في عجالة. إيه هي؟ هي أن الأزهر جامعة منذ أنشئ، يعني الأزهر ليس مكانا للعبادة فقط وليس مكانا للصلاة فقط، وإنما الأزهر كان جامعة منذ أنشئ. أنا جايب الكلام ده منين؟ المقريزي نفسه رحمه الله المؤرخ في الخطط والآثار في الجزء الثاني والثالث قال هذا الكلام. تصوروا يا جماعة أن مكتبة الأزهر منذ أنشئ أو بعد إنشائه بفترة قليلة جدا كانت تحتوي على 50,000 كتاب، 50,000 كتاب كانت تحتوي عليها مكتبة الأزهر. وكان القيم على مكتبة الأزهر كانوا يسمونه داعي الدعاء، وداعي الدعاء دوت كان في المركز الثاني مباشرة أو في المكانة الثانية مباشرة بعد مين؟ بعد قاضي القضاء. طب قاضي القضاء بعد مين؟ بعد الوالي. شوفوا بقى مكانة الجامع الأزهر كان شكلها ايه. طيب في حاجة مهمة جدا بتثبت ايضا ان الجامع الأزهر كان جامعة منذ انشاء، مش المكتبة بس وانما الأروقة اللي انا كلمت حضراتكم عنها قبل كده في حلقات سابقة. احنا قلنا ان فيه رواق للصعايدة ورواق للمزينين ورواق لغيرهم. طب فيه رواق لمين كمان؟ رواق للشوام، يعني اهل الشام، وفيه رواق للعراقيين، رواق للأكراد، رواق لغيرهم من الجنسيات. والرواق ده عبارة عن مكان واسع فسيح بيتضمن غرفا بيسكن فيها الطلاب. الطلاب دول على فكرة كانوا يأتون من جميع أنحاء العالم ليتلقوا العلم في الأزهر، كما هي رسالته اليوم والتي إن شاء الله نتحدث عنها مع فضيلة الدكتور. لكن الطلبة دول كانوا يتلقون مختلف أنواع العلوم، ودي حاجة تالتة تثبت أن الأزهر كان جامعة. يبقى الأزهر منذ إنشائه لم يعلم التعليم الديني فقط، وإنما تعداه أيضا إلى دراسة كل العلوم، ومنها علم الطب. الله، علم الطب ده اليومين دول من 61 منذ أن أصبح الأزهر جامعة؟ لا، الأزهر كان يدرس الطب منذ فترات طويلة جدا ومنذ قرون طويلة جدا، حتى إن شيخ الأزهر مرة اللي هو الشيخ أحمد الدمنهوري رحمه الله كان طبيبا ودرس في إيه؟ درس في الأزهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر هو موضوعنا اليوم إن شاء الله في رحاب الأزهر. وكالعادة فإنني وإياكم نرحب بالعالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح حسن عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة المنصورة فرع دمياط وابن قناة الرحمة. أنا سام فضلتك.
مرحبا بكم.
منور دائما كالعادة إن شاء الله.
بارك الله.
وجه منير وقلب منير إن شاء الله.
شكر الله.
نسأل الله ننفعنا بكم.
نسأل الله. نسأل الله.
فضلت دكتور كالعادة أنا بتكلم عن نبذة تاريخية وحضرتك بتحدثنا عن نبذة واقعية عن الأزهر في أمور كثيرة وجميلة. ياريت أبنائنا إن شاء الله يرجعوا لها على الإنترنت ويشوفوا النبذات الجميلة عن الأزهر ديت، سواء كانت التاريخية أو من فضلتك هتكلمنا إيه النهاردة عن ذكرياتك عن الأزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يشمل صحابته وأهل بيته بالصلاة والسلام كذلك، وأسأله من فضله وكرمه أن يلحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين
يا رب.
وبعد، يحلو لي الآن أن ألفت أنظار المسلمين الأكارم وأبناء مصر على وجه الخصوص. كثيرون من الناس يعتقدون أن الأزهر يدرس العلوم الدينية فقط ويقدم مدرسين ودعاة فقط، كثيرون منهم يعتقدون ذلك. الذي ينبغي أن يعلمه الجميع، وقد تحدثتم عن الأزهر جامعة وقلتم بأنه كان يدرس الطب كذلك،
حتى الطب.
نعم. الحقيقة سنة 1961 تطور الأزهر وصدر له قانون التطوير، وإن كان الناس حينها قد اختلفوا بشأن هذا التطوير، منهم من تقبله باستحسان ومنهم من تقبله باستهجان خشية على هوية الأزهر
الديني
التي عرف بها وهي الشخصية الدينية والعربية. لكن في الحقيقة أثبت التاريخ وأثبتت الأيام بعد ذلك أن الأزهر يعني عظمت رسالته عندما قدم لأبنائه الدراسات، يعني الدراسات التطبيقية والعلوم المعاصرة، وفتح باب الطب لأبنائه والهندسة والعلوم إلى غير ذلك من التخصصات العلمية البحتة. الآن هناك كثيرون من الدعاة الذين يجمعون بين القدرات الدعوية المتخصصة والقادرة على التأثير في المجتمع، وشقوا لهم طرقا في مجال الدعوة، وهم في مجال الطب نابهون، وفي مجال الهندسة كذلك. وهذا الذي نفتقده عند أبنائنا في الجامعات الأخرى. نقول يا ناس أكرموهم بمنهج ديني، وأكرموهم بمنهج في اللغة العربية يضمن لهم شخصية متميزة حتى في هذين التخصصين، ونتمنى أن تعم التجربة جميع الجامعات لا على نظام الأزهر بالضبط، ولكن تزيد لديهم جرعة اللغة العربية وجرعة الثقافة الدينية. هذا يساعدهم كثيرا وحتى يقربهم أيضا من المجتمع. يعني حينما يعلم المريض أن طبيبه ذا صلة قوية بالإسلام وذا صلة قوية أيضا بالله تبارك وتعالى، سيطمئن إليه كثيرا وسيقبل عليه بمحبة، وسيكون ذلك سببا في شفاء عاجل. الحمد لله رب العالمين. كما قلت لك أثبت المستقبل بعد ذلك أن خريج الأزهر من هذه التخصصات العلمية شق طريقه بنجاح، ولعل الأساتذة الدكاترة الذين يجلسون في موقع هذا ضيوفا على عيادة الرحمة يقدمون خيرا كثيرا، بل ويتميزون في أسلوبهم ويربطون بين الدين والطب بشكل طيب وملفت للغاية. عندنا مثلا في دمياط معلش تكرر حديثي عن دمياط التي أعمل بها. هناك في المركز الإسلامي الطبي وفي مسجده العامر الكبير والعظيم هناك، أنا أؤدي هناك خطبة الجمعة كل 60 يوما، كل 60 يوم، الجمعة الثالثة من كل شهر عربي. فمن الذي يؤديها في الشهر الذي يليه؟ الدكتور علي فرج أستاذ المسالك البولية، وكثيرا ما يأتي الدكتور على هذا الكرسي ويرد على المشاهدين فيما يتعلق بقضايا المسالك البولية يعني، وتسمع منه خطبة جمعة رائعة، ثم يتقدم للصلاة، فإذا أمك شعرت بسعادة غامرة. حتى عميد كلية الطب هناك في دمياط السابق الدكتور يعني يؤدي خطبة الجمعة، يعني حاجة عظيمة جدا أن تجده عميدا ورئيسا للقسم وفي ذات الوقت يؤدي خطبة دينية رائعة ويحاضر في الدين محاضرة من أجمل ما يمكن.
ما أنا قلت لفضيلتك أنا حتى في المقدمة،
نحن في أمس الحاجة إلى ذلك،
قلت لفضيلتك أن في المقدمة كان شيخ من مشايخ الأزهر هو طبيب، يعني الدكتور أحمد الدمنهوري هو طبيب وله كتب معروفة في الطب،
ما شاء الله.
مؤلفات في الطب. والدكتور بخيت أيضا كان أو بخيت أنتوا بتقولوا إيه في بخيت. الأزهر بخيت طبعا كان أيضا درس الطب. طيب فضلت الدكتور، إحنا عندنا موضوعات متشعبة اليوم وعايزين نتحدث عنها إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله إذا لم يكتمل الحديث يكون حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. كل عمل يعني مهم من الأعمال وكل موسم مهم من الطاعات لابد له من تطهير للقلب الأول، ألا تتفق معي في هذا؟ ولا بد له من توبة في البداية. فالواحد كيف يقدم على عمل مهم وطاعة مهمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلا كما تعلمنا وكما قرأنا ودرسنا، أولا التوبة عبادة يومية ودائمة، ويحلو للمسلم كثيرا أن يعلن توبته أمام رب العالمين تبارك وتعالى بين الحين والآخر وعلى مستوى اليوم الواحد. والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم والإمام أحمد يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة.
ده الرسول
عليه الصلاة والسلام.
ما نحن نعمل إيه؟
يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة.
نعم.
وفي رواية 70 مرة. التوبة عبادة متجددة على اللسان، تعلن العودة إلى الله والندم على ما فات من التقصير، وتعلن العزم الأكيد على الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وهذه أركانها وشروطها: الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.
طيب رد المظالم مهم يا
دكتور. نلحق بها رد المظالم إلى أهلها.
طب لم يستطع.
والمظالم هنا نوعان، مظالم مادية وهذه أسهل بكثير، ومظالم أخرى معنوية متعلقة بالأعراض كالقذف والغيبة والنميمة، وأن تذكر فلانا بسوء في موقع ما، هذا أمره شاق جدا. لأن الذي يريد لعمله القبول ولتوبته القبول ويريد أن ينطلق منها إلى عالم الطاعة والطهر والنقاء عليه أن يلجأ إلى أصحاب الحقوق وأن يطلب منهم أن يسامحوه، قد يكون ذلك ميسورا مع بعضهم وقد يتعذر ذلك مع البعض الآخر، هو والذي يراه أمامه. إن غلب على ظنه أنه يطلب منهم العفو ويحقق المطلوب دون متاعب ودون فتنة ودون قضايا ومشاكل فلا بأس. وإني لأرجو من إخواننا كلما سألهم أحدهم العفو عنه كان من المهم جدا أن يجيبوا إخوانهم إلى ما طلبوه وأن يقدموا العفو والصفح لوجه الله رب العالمين.
طب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله.
احنا لسه ما قلناش حاجة يا باشا.
ناخد اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد
وفضيلة
الدكتور أبو الفتوح. أسأل الله أن يوفقكم دائما لكل خير.
آمين.
أستاذ الفاضل ودكتورنا الغالي، منذ أيام كنا نستقبل شهر رمضان، وها نحن الآن نستعد لفراق شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. فرمضان والعمر سينتهي، رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ربح المؤمنون وربح الصادقون وربح العاكفون وربح الصائمون القائمون العابدون الخاشعون لله عز وجل، وخاب وخسر الذي حضر رمضان ولم يغفر له، لم يتعرض إلى الرحمات. وها نحن في اللحظات الأخيرة وفي اليومين أو الثلاثة الأخيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والخير أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والشر أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة الخاتمة. قال رجل لأحد الصالحين كم عمرك؟ فقال رجل لأحد الصالحين لرجل كم عمرك؟ سأل عن عمرك، قال 60 عاما. قال منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ، يعني قربت توصل للقاء ربنا. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، ما الحيلة إذن؟ قال له كلمتين هما الخلاصة: أحسن فيما بقى يغفر لك ما قد مضى، وصدق رسول الله. إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يبارك في كل العاملين في قناة الرحمة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان، وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الفائزين ومن العتقاء من النيران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا شيخ شعبان، بارك الله فيك. دائما يعني مداخلاتك مداخلات ثرية ومفيدة وفي موضوع الحلقة. طيب نعود إلى فضيلة الدكتور الحبيب. واحد بيذنب ويتكرر الذنب، هل هذا الإنسان وبعدين بيذنب ومثلا وفي الوقت نفسه يصلي ويؤدي الأعمال الصالحة، لكنه يرتكب مثلا ذنوبا معينة يقلع عنها ويستغفر ويتوب ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود وهكذا، ده موقف الإسلام منه إيه؟
أولا إذا عقد النية على التوبة لابد وأن يكون صادقا في توبته وعودته إلى الله، لا يمارس الأمر بلسانه وفقط، وإنما يعقد العزم على ألا يعود إلى الذنب، ويعلن الحرص على إرضاء رب العالمين وأن يرد المظالم إلى أهلها. ما دام قد دخل التوبة وأداها بصدق ويقين ثم عرض له ما يعرض لبني آدم من الذنوب والمعاصي، هذه طبيعته. لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم، لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا يؤكد أن طبيعة ابن آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل المطلوب عندما تاب إلى الله أن يكون صادقا في هذه التوبة وأن يرد المظالم إلى أهلها. لم نوفي هذه النقطة حقا،
احنا عايزين نوفيها.
نعم لابد من رد المظالم. وقلت لحضرتك رد المظالم المادية أسهل بكثير من رد المظالم المعنوية المتعلقة بالأعراض. أقول لإخواني نصيحة لوجه الله: كلما أصبح الأمر ميسورا لديكم ووجدتم أمامكم من تطلبوا منه العفو ممن أسأتم في حقه لا تترددوا. يعني أنا حينما أقول لك يعني أستاذ محمد كل منا يسامح أخاه لوجه الله عز وجل، يمكن أن أكون وقعت في عرضك يوما وقلت كلاما لا يليق، وربما حدث لك ذات الشيء، فلما لا نتبادل العفو الآن؟ فبالتأكيد يعني أعتقد إن شاء الله أن أحدنا
يعني
لن يحرم أخاه مما طلبه منه. هذا أمر ميسور.
طيب.
حتى لا تدخل بيت الله وأنت تريد الصلاة إلا وقد عقدت العزم على رد المظالم إلى أهله.
نعم. طيب دكتور ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله.
تفضل.
الأخ أبو أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟
أهلا بيك الحمد لله.
ازي صحتك الله يخليك.
الله يبارك فيك حبيبي. تفضل.
الله يبارك فيك. ممكن أتفضل. بس يعني أسأل سؤال ولا
اتفضل.
عايز أسأل فيها. رجل في رمضان من ضمن رمضانات يعني حصلت معاه الرذيلة.
رذيلة؟
رذيلة يعني
مفهوم مفهوم.
وقع فيها. نعم.
طب ماشي.
وهو صايم الرجل.
نعم.
فيعني ماذا عليه؟ هو الآن تاب يعني واعتدل.
طيب.
ورجل يعني في سؤال كمان يعني لو سمحت.
تفضل يا حبيبي.
الله يخليك. ما حكم الصلاة وراء رجل صوفي؟
الصلاة
ولا رجل صوفي؟
طيب حاضر.
إذا ممكن يعني أنا يعني متأكد تماما إنه مش موضوع الحلقة، ولكنه يعني من عشان
ولا يهمك يا أبو أحمد،
منورنا يعني.
ولا يهمك يا أبو أحمد، بارك الله
فيك. الله يرضى عليك.
نجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فضلت الدكتور يعني هو ارتكب إثما في نهار رمضان واضح وتاب. تاب إلى الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله أن يغفر له ما وقع منه.
يا رب يا رب.
ولكن الوطء بوجه عام سواء انتهاك لحرمة رمضان.
نعم.
هذه عقوبتها معروفة لوحدها. وما دام قد تاب وأناب وصح صومه وأقبل على ربه عز وجل عليه أن يندم على ما فعل وأن يستغفر الله عز وجل بلا ملل. وأعتقد أنه مطالب بعد أن انتهك حرمة رمضان. هو ما قالش على وجه الخصوص إيه الجريمة اللي أقدم عليها،
هو قال رذيلة بس
هو مستنتج يعني. أنها زنا.
أنا استنتجت هذا يعني.
فالوطء دي ليس لها إلا الاستغفار.
نعم نعم. إلا من
تاب
طبعا
والتوبة منها
وعمل عملا صالحا.
فأقول هنجيبها. نعم. هنقول إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا
فأولئك
يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا.
نعم نعم.
طب
دكتور
فهذا ليس له.
خليني الله يكرمك في مسألة رد المظالم. بس هو قال السؤال هو يصلي وراء رجل صوفي، هذا مسلم يعني صوفي غير صوفي يعني هذا مسلم يعني.
يا أخوانا عايز أقول حاجة. نعم في الصوفية
يعني. والصوفية يعني موجودة في
الصوفية
الإسلام.
الصوفية ليست حراما.
نعم موجودة في الإسلام.
والتصوف ليس حراما.
نعم.
لكن المغالاة في التصوف والإقدام على أمور لا تتفق مع شرع الله.
نعم.
هذا هو الحرام بعينه. كلمة تصوف معنية أو تقوم على الصفاء بين العبد وبين ربه.
بالعكس هي كلمة
جميلة.
وهناك
من ردها إلى الصوف الذي كانوا يلبسونه زهدا.
نعم.
يعني لا أستطيع مطلقا أن أقول بأن التصوف حرام.
لا.
الحرام هو الذي أحدثه هؤلاء عندما اختلقوا في الإسلام وابتدعوا في الإسلام ما ليس منه.
نعم.
كأساليب
التطرف في الصوفية حضرتك تقصد يعني.
نعم.
التطرف في الصوفية.
التطرف في الغرساء.
أشياء
الموالد.
تمام تمام.
والطواف حول القباب وحول القبور
وضرب بقى السكين وما اعرفش ايه والامور دي اللي بتحصل
الى جانب الاسلوب.
نعم.
يتطوحون يمينا. نعم. ويسارا. هذا ليس من الاسلام في شيء.
الصوفية ليست حراما في حد ذاتها.
نعم.
الصوفية ككلمة ليست حراما.
عزيزي الكريم. انت لو صفى قلبك لله عز وجل
فانت صوفي.
فأنت صوفي.
تمام. طب ناخد اتصال ونكمل.
لكنهم أفسدوا الصوفية بما يصنعون.
تمام. دكتور معنا الأخت أم غسان من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم يا أخواتي الأعزاء؟
الله يكرمك ربنا يبارك فيك.
أنا أهنئكم بسفينتكم أننا ركبنا معكم السفينة الغالية ونجحتم ونجحنا معكم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
وكل عام وأنتم بخير. أننا نجحنا معكم وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير على سفينتكم التي ملئت طيلة هذا الشهر.
الله يكرمك.
بالخير وبالبركة. واستفدنا كثيرا وكثيرا من برامجكم الغالية. إنها اللسان يقدر يعجز عن التعبير.
الحمد لله.
والله يا أخواني اللسان يعجز عن التعبير لكم وكيف يقول لكم وكيف يشكركم وكيف يكافئكم على ما تقدمونه. يا علماء قناة الرحمة أحييكم أحييكم أحييكم, أحييكم. وربي إن شاء الله يجازيكم على ما تبذلونه من جهد ومن عطاء ومن بذل ومن سخاء ورخاء. إنكم حقيقة أبطال أبطال هذه الشاشة. وكل عام وأنتم بخير يا شيوخي الفضلاء. كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم.
يعني مشاعر طيبة تأتينا من هذا القطر الشقيق الذي نعتز به وبأهله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يغير أحوالهم وأحوال المسلمين
ويوم
إلى أحسن الأحوال.
يا رب إن شاء الله.
لكننا نقدر لهم مشاعرهم. الله
طبعا طبعا. فضلت الدكتور اسمح لي كده أسمع من فضلتك بصوتك الشجي العذب الجميل آيات بينات من كتاب الله متعلقة بالتوبة حتى ترقق قلوبنا للتوبة. ولو أنا عارف أن حضرتك تعبان عندك محاضرات كثيرة اليومين دول أعانك الله, لكننا تعودنا أن نسمع هذا الصوت ونحبه.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك. والله ترقق قلوبنا دكتور فتوح.
الحمد لله.
ما شاء الله عليك.
اللهم اجعلها لله.
يا رب يا رب. الأخت أم محمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد وجزا شيخنا الفاضل. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وكل عام وأنتم بخير.
كل عام بخير.
أنا عايز أقول سبحان الله ما أجمل التوبة إلى الله تعالى بقلب خاشع وصادق النية. والتوبة والاستغفار يا أستاذ محمد إلى الله تعالى تفتح لنا باب الأمل والعفو من الله, وتفتح لنا برضو أيضا باب التوفيق على المداومة على الأعمال الصالحة. سبحان الله تعالى هو الذي يوفقنا إلى العمل الصالح الصادق. وسبحان الله يا أستاذ محمد عايز أذكر موقف كده. يعني أنا كنت يعني ذاهبة إلى مكان ما والله وسمعت رجل سبحان الله استغفر الله يسب الله تعالى سبحان الله العظيم. فأنا أعجبت يعني سبحان الله لم استغفرت الله ولم ألتفت إلى العبد, بل عقلي راح إلى مكان آخر وهو حلم الله سبحان الله. فقلت سبحان الله العبد يسب ربه ويسكن في أرضي ويأكل من رزقي ويتبوأ من الأرض كيف يشاء سبحان الله. ما أحلم الله. لم يخسف به الأرض ولم يطرده من أرضه, بل يمهله ليرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله راح فكري إلى حلم الله وقام الله وعفو الله. أسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وكرمه ولا يعاملنا بعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك يا محمد. محمد أكتوبر السلام عليكم. كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله. إزي حضرتك؟
أهلا يا حبيبي. إزيك؟ في سنة كام يا محمد؟
مفتوح.
أنت حبيبي. أهلا وسهلا.
أسألكم أن نقول أن هذه سفينة النجاة.
محمد كان عايز يتكلم عن سفينة النجاة وما قدرش بقى يكمل الاتصال قطع. فضيلة الشيخ الحبيب
تتم للتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
ثم يتوبون
من قريب.
من قريب.
من قريب. يعني لا يتمادى.
ده تتم للإجابة على سؤالي إن هو لا يتمادى.
لا يتمادى
في العمل.
وعليه أن يسرع في العودة إلى الله عز وجل.
نعم بارك الله.
ثم يتوبون من قريب.
نعم.
طيب. أولئك يتوب الله عليهم.
طيب فضلت الشيخ الحبيب إحنا يعني في التوبة تحدثنا طيب وقلنا إن هي لا بد أن تكون مقدمة لأعمال كبيرة.
قبل يعني الإقدام على الحج
تمام.
قبل الإقدام على الصيام قبل الإقدام على العيد مواسم العبادات ومواسم الطاعة يعظم شأن التوبة في هذا المقام. وعلى إخواننا جميعا كلما توجهوا إلى طاعة لله عز وجل أن يتوجهوا وهم تائبون. يعني ده حتى بقول لحضرتك قبل الصلاة يعني أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليم وألسن صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلامة.
يا سلام.
ظلامة حتى يرد تلك الظلامة
إلى
أهله. فإذا فعل كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر المنح الربانية الكريمة.
تمام.
يبقى على الأقل طب هتقول ما معيش فلوس الآن أقول لك أعقد العزم الأكيد أنك سترد المظالم إلى أهلها إذا يسر الله أمرك وأغناك من فضله وكرمه تبادر إلى ذلك. يعني تدخل المسجد بهذه النية وتدخل الطاعة بهذه النية وقد عقدت العزم على رد المظالم. نعم.
طيب اللي أخت أم عامر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
كل عام بخير.
يعني تفضل الله طاعتنا يا رب جميعا يا الله طاعتنا جميعا.
اللهم
تفضل الله. لو سمحتم لي في هذه المداخلة وهي حول مفتاح من مفاتيح التوبة وهو الاستغفار.
نعم.
فكما تعلمنا وعتدنا طبعا أقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. فكما تعلمنا واعتدنا أن الاستغفار كلما أخطأنا أو كلما احتجنا أمرا دنيويا داعينا الله الاستغفار في هذه المقامات. ففي مقام الاستغفار من الذنوب كما في قوله سبحانه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما في مقام جلب الخيرات الدنيوية والأخروية فنجد كما في قوله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذا قوله سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لكن ما لفت نظري أن هناك آيات جاء فيها ذكر الاستغفار بعد آيات خاصة بالفتح والنصر وكل منهما استحقت مسورته. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله عزيزا. وفي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهل الاستغفار هنا يكون بمقام التوقير والإجلال لله سبحانه وتعالى لعظم هذه المواقف مما يستدعي الاستغفار له إجلالا وتعظيما له سبحانه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإصحت هذه الخاطرة في هذا المقام وهي أن قوله سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا جاءت بعد أن أمر نوح عليه السلام قوله بالاستغفار نوح عليه السلام بالاستغفار. وكأن الاستغفار عبادة تستحق التوقير لله سبحانه ذلك أن من يصفح ويعفو ويغفر الذنوب لا بد أن يكون عظيما جليلا قادرا قويا عزيزا رؤوفا رحيما. ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم عامر. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرحمن من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد. حيا الله فضيلة الشيخ العلامة الكبير الجليل الكريم الشيخ البستور.
الله يكرمك.
غفر الله لنا ولكم يا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين.
في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال تعالى أيضا وقال تعالى سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عمنا الله وإياكم والمؤمنين برحمته. اللهم آمين. شكرا وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. بارك الله فيك. يعني مداخلات مثمرة الحمد لله. ناخد أم أحمد من السعودية الأول ونكمل إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخت أم أحمد من السعودية.
أي لو سمحت بس كنت عايزة أسأل سؤال عن الجهالة. ما معنى يعملون السوق بجهالة؟
طيب حاضر.
دي حاجة. الحاجة الثانية من التوبة، يعني أنا كانت أمي مريضة عندي وكانت كل ما تدخل كانت يعني شبه يوميا.
هو السؤال مهم. الذين يعملون السوق بجهالة،
بجهالة
ثم يتوبون من قريب،
يعني
يتمادون فيه.
هؤلاء الذين يذنبون عن جهل بالعواقب والعقاب، بالعواقب والعقاب.
نعم.
ويقدمون على الذنب وهم لا يعلمون الحكم. شأن هؤلاء أو هم أقرب إلى أن يتقبل الله منهم توبتهم واعتذارهم، لأنهم يجهلون الأحكام ويجهلون العاقبة.
ده كلام جميل. طيب
ثم إنهم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب. غيرهم يختلف الأمر، مختلف بالنسبة له. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني ظل طوال عمره متماديا في المعاصي، فلما أدركه الوقت قال إني تبت الآن. انظر ووازن بين الموقفين. صاحبنا يذنب وعلى جهل ويعود مسرعا إلى ربه ويتوب من قريب، والآخر لا يدرك خطورة موقفه إلا عند الموت يقول إني تبت الآن كما فعل مين.
لا فضلتك، يعني انا استشف من كلام فضلتك كلمة مهمة جدا وجميلة جدا، ان الانسان لابد ان يتوب يوميا، لابد ان يتوب في كل لحظة
على مدار
حتى
اليوم.
هو مقدم على صلاة واحدة يتوب الى الله. نعم.
هذه عبادة،
التوبة عبادة وذكر. نعم. نعم. يستغفر،
يعني يمارسها كما لو كانت عبادة.
تمام.
وعبادة عظيمة.
تمام. طيب فضلت الدكتور، طبعا لابد من توبة قبل الدخول على ليلة القدر، لأن هي طبعا برضو طاعة وعبادة مهمة.
اتفقنا على ذلك.
تمام.
في بداية الحلقة.
تمام.
وقلنا لإخواننا كلما أقبل حتى يعني كما لمحت أم عامر تقول: الذين يدخلون معركة يسألون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبه. كل صاحب حاجة يريد لحاجته أن تقضى إن شاء الله ولو كان أمرها قد استعصى عليه.
نعم.
يبدأ بالاستغفار ويبدأ بالتوبة، وإن شاء الله يستبشر خيرا بإذن الله.
نعم.
ويتحقق النصر وما تمناه إن شاء الله. في ليلة القدر أيضا تحتاج إلى إلى التوبة.
طيب دكتور.
نعم.
أنا سمعت كلاما كثيرا، وكل عام وحضرتك بتسمع واحنا بنسمع كثيرا. نعم. سواء في المساجد او خارج المساجد، يعني انا واقف وانا حكيت لحضرتك على هذا الموقف في محل، فرجل دخل على صاحب المحل قال له: اجتهد هذه الليلة، فالليلة هي ليلة القدر. قال له: يا عم الحاج، طب هو انتوا كل ليلة 27 من كل سنة تقولوا لنا هي ليلة القدر، هي ما بتتغيرش. هذا رجل عادي رد عليه. امرأة قالت: إنني رأيت شيئا أو بريقا في السماء فظننت ذلك ليلة القدر. أقوال كثيرة كنا زمان بنقول طاقة القدر أو طاقة القدر. فأنا أريد أن يعني أوضح فضيلة الدكتور علامات، هل هناك علامات موجودة بينها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر؟
لا، علامات يتحدث عنها العلماء ما قرأتها في حديث شريف، وإنما الذي توارثناه وقرأناه عن علمائنا أن الشمس صبيحة ذلك اليوم تخرج بيضاء لا حرارة لها، وبأن نورا يظهر في هذه الليلة، ليلة القدر، في السماء يظهر بشكل متميز ولافت للأنظار، وبأنها تكون باردة، يعني ليست بباردة شديدة البرودة وليست بحارة شديدة الحرارة. هذه الأمارات تظهر، ومعظم إخواننا يتحدثون الآن أنها ظهرت ليلة 21.
نعم،
كثيرون من إخواني أخبروني بذلك عندما تحروا واطمأنت قلوبهم إلى
لكن
ذلك.
أنا برضو دكتور يعني عايز أركز على حاجة، يعني حتى لا يظن المسلمون إن هي ليلة القدر معروفة.
ليلة القدر
يعني، هل ليلة القدر معروفة يعني تعرف بهذه العلامات؟
كل ليلة في السنة يمكن أن تكون ليلة قدر.
نعم،
لأن حضرتك تعلم بأن السنة القمرية دوارة دوارة، ورمضان يأتي في الصيف ويأتي في الشتاء ويأتي في كل الشهور. إذن كل ليلة على مدار العام صالحة يوما ما وليلة ما أن تكون هي
ليلة القدر.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة لم يحددها، ولم يحددها السلف، وما جرؤ أحد بعد السلف الصالح أن يحدد ليلة القدر على وجه الخصوص. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البخاري: خرجت لأخبركم بليلة القدر، خرجت لأخبركم بليلة القدر. وفعلا خرج وقد عزم على ذلك الأمر. فتلاحى رجلان، تلاحى رجلان على صوت كل منهما على الآخر خصومة، فرفعت
سبحان الله.
فسبحان من رفعها
سبحانه وتعالى.
فقال عليه الصلاة والسلام: ولعل ذلك أيسر، ولعل ذلك أيسر لكم. ولعل ذلك خير لكم. ليه؟ لأننا إذا علمنا موعدها بدقة، أو دعنا نتم الحديث، فالتمسوها في السبع أو التسع أو الخمس. حديث صحيح في صحيح البخاري. التمسوها في السبع والتسع والخمس. وبهذه المناسبة نقول ما زالت ليلة القدر قائمة إن شاء الله، ننتظرها بإذن الله ليلة التاسع والعشرين. ليلة التاسع والعشرين.
نعم.
يعني قد يقول أحدهم الآن: لا مبرر لحديثكم الآن عن ليلة القدر وقد كانت بالأمس.
نعم.
مثلا لا نقول تحروها تماما إلى نهاية الشهر المبارك، بل نتحراها هذه الليلة وفي كل ليلة من رمضان نتحراها ونطلبها ونلتمسها، ونسأل الله عز وجل في كل ليلة أن تكون هذه هي ليلة
القدر.
هي ليلة القدر.
تمام.
وقد شاءت إرادة الله عز وجل، أو شاء الله عز وجل، أن يخفي موعدها عن عباده حتى يجتهد الجميع بدءا من الليلة الأولى لرمضان حتى الليلة الأخيرة.
ده كلام جميل خالص. يعني إذن ليلة القدر أخفيت عن المسلمين لحكمة. جميعا لحكمة هي أن نجتهد، لأنك ممكن يحصل تكاسل.
نعم،
يعني يمكن يحصل تكاسل في العبادة، وتكاسل لا متناهي،
كما يتكاسلون في كل أيام العام وينشطون في رمضان
مثلا. تمام.
مثلا.
تمام.
لو علمنا لو علمنا الموعدة لن نقوم إلا هذه الليلة فقط. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم.
طيب، ناخد اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت من الجزائر.
أهلا وسهلا.
مداخلة.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
ولك الفضل.
اتفضلي.
يعني
نعم،
الإنسان لما يذنب يكون له أعمال صالحة، يخلط عمل صالح وعمل طيب، ويحب يقلع عن العمل السيء ويعود مرة ثانية.
نعم.
يعني يتنور يوميا انه يتوب توبة نصوحة الى الله، وبعدها يقع بدون ما يشعر ضعف.
نعم تفضل.
يعني رأي الشيخ.
نعم.
رأي فضيلتكم.
حاضر حاضر. فيه إضافة؟ طيب.
أهم حاجة.
أتفضل.
إنما ناخد... الأعمال كما قال سيدنا المصطفى.
ماشي.
بالخواتيم.
طب ناخد دكتور الأخ أحمد الأول ونكمل إن شاء الله. طيب. أخ أحمد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
الحمد لله. ازيك يا أستاذ محمد؟
بيك ازيك يا حبيبي؟
ازيك دكتور أبو الفتوح؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
والله يعني أتكلم عن ليلة القدر وأقول قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأنا أظنها والله يعني هي ليلة 21 لأني رأيت بعض العلامات التي ظهرت في هذه الليلة وأسأل الله أن يبلغنا هذه الليلة وأن يجعلنا من أعتقائه من النار ومن المقبولين
اللهم آمين,
اللهم آمين.
يعني يا دكتور يظل ظنا يعني حتى أنا فعلا أركز على هذا الأمر أنه لا أحد يتصور أن ليلة القدر معلومة
لا.
هي ليست معلومة لدى أي أحد مهما كانت العلامات ومهما كان إيه وما كان ذلك
وهذه الأخبار التي تستمع إليها أنها كانت يعني اطمئنان قلبي,
قلبي فقط
وشعور بالارتياح
تمام.
وبالسعادة
تمام.
من جانب الذين ينتظرونها ويتمنونها فقط
الأخت من الجزائر
لكن أنا الذي يعني يقوم رمضان بالكامل بالكامل وهو يلتمسها ويطلبها ويتحراها لا شك أنه
الله
سيصيبها
الله يكرمك
نعم.
الله يكرمك
نعم.
الأخت من الجزائر أعتقد أن سؤالها هو السؤال الذي سألته لفضلتك يعني إن هو الإنسان اللي يذنب ثم يعود للذنب مرة أخرى ثم يستغفر هو نفس السؤال وحضرتك أجبت عنه يعني.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوجهه إلى العمل الصالح ثم يقبضه عليه إذن فقد أحسن الله ختامه وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيطرح في النار
إذن
العكس
نعم فضلت الدكتور بالنسبة لليلة القدر
ثم ربنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يعني يكفر السيئات بالتوبة النصوح ولا أحد منا يخلو من سيئة ويخلو من عمل سيء فهي تقول اختلط الأمر أو خلط عملا صالحا بآخر سيئا المهم أن يكون جادا في توبته جادا في استغفاره صادقا في عودته إلى ربه وأن يختم الله له بالعمل الصالح
يا رب اختم لنا بالعمل الصالح
اللهم أمين,
اللهم أمين.
هذا هو الأهم
اللهم ثبتنا على الحق
وعلينا رب. عندما نتوب إلى الله مهما كان حجم الذنوب والمعاصي علينا أن نكون واثقين بأن ربنا الكريم الذي سمى نفسه بالغفار وبالتواب أنه سيغفر ويتوب ولذلك كانت آية سورة الزمر الزمر العظيمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا في الذنوب والمعاصي شوف أسرفوا يعني بلغوا في الذنوب مبلغا عظيما وما زال يخاطبهم بعبادي ويضيفهم إلى نفسه رحمة بهم وتشجيعا لهم للعودة إليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا
والمعنى تتممه الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دامت جريمة الإشراك بالله وكبيرة الإشراك بالله وهي أكبر الكبائر قد تجنبناها ونقر بنبوة سيدنا رسول الله ونؤمن بالله رب العالمين وبالقرآن الكريم إذن كل ذنب سيغفر بإذن الله بالتوبة الصادقة النصوح على النحو الذي ورد في سورة التحريم
ورحمتي وسعت كل شيء,
وسعت كل شيء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي
هو العذاب
الأليم
بارك الله فيك دكتور دكتور الأعمال بالخواتيم مش كده برضو؟
نعم.
طيب فيها علامات معينة تدل على حسن الخاتمة؟
نعم، أبرز هذه العلامات التي ينبغي أن يفهمها الناس. الناس يركزون على علامات على وجه المتوفى،
وش أبيض ما
وش أبيض
نور
وكان بيضحك وكلام زي كده،
كان بيضحك.
لا لا لا. يعني نود أن نقول لإخواننا الأمارات التي تدل على حسن الخاتمة، نجد العبد متوجها إلى الله بكليته، أحسن معاملته مع الناس،
الله،
أصبح مهذبا في خطابه معهم، أصبح يرد المظالم إلى أهلها، أصبح يتحدث مع الناس يطلب منهم العفو والصفح عما وقع فيه بشأنهم وفي أعراضهم، تجده أصبح من أوتاد المساجد ولم يكن قبل ذلك من المصلين أو من الذين يداومون على الصلاة، فجأة نجده يجتهد في الصدقات، حريص على فعل الأعمال الطيبة، ويقدم لك لغة أخوية إيمانية كريمة ترتاح إليه وتندهش في ذلك الوقت، ما كنت أعتقد أنه يعني يتحدث بهذه اللغة، يحرص على أداء فريضة الحج، ويأتي من هناك، فسبحان الله تجد أن الله عز وجل يعني تقبله.
تمام.
تقبله وكتب له الوفاة على طاعته من فضله وكرمه.
يعني فضلتك تقصد انه الاعمال بالخواتيم اي ان الانسان يوفق الى عمل الخير.
نعم.
فضل.
لسه احنا متحدثين وذكرت لك الحديث. اذا احب الله عبدا
استعمله،
قيل كيف يستعمله؟ قال يوجهه الى العمل الصالح. هذه اعظم الايات، اعظم الايات ايات حسن الخاتمة،
ويحس ان هو مرتاح.
نعم.
وهو يؤدي هذه الأعمال.
نعم. ويمارس ذلك كله. وأمله في الله عظيم أن يغفر له ما قد سلف، يعني يتحرك بثقة ويقين وبدون يأس.
نعم.
تصرف من هو على يقين أن الله عز وجل سيغفر له خطاياه.
نعم نعم. بارك الله فيك يا دكتور.
نعم.
والأستاذ المخرج يشير إلي بانتهاء الحلقة، كانت حلقة مباركة الحمد لله، تحدثنا فيها عن أكثر من شيء، وفضلتك دايما بتقول لنا ان احنا بنقطف من كل بستان زهرة، لان العلم واسع وسعة كسعة واحدة لا تكفي.
يعني نحن نفرد لإخواننا المشاهدين مساحة كبيرة ليشاركون البرنامج ويقدموا ما لديهم، ونحن نسعد بمشاركتهم، فأصبح لنا من نستضيفهم خارج الاستوديو.
بارك الله فيك
دكتور. وأنا راض بذلك والحمد لله.
أكرمك الله. ونقول لك برضو مرة ثانية وثالثة ومية، أبا الفتوحي أطال الله محياك وزادك الله من خير وأعطاك، وخصك الله بالإيمان مكرمة تزيد هذا النور في محياك.
شكرا يا باشا.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن أكون عند حسن الظن.
اللهم آمين. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات في رحاب الأزهر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للداعية الإسلامي والعالم الفاضل الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح حسن عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة المنصورة فرع دمياط، الذي حدثنا اليوم عن ليلة القدر وعن التوبة وشروطها وعن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يحسن ختامنا، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا جميعها خالصة لوجهه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.